بسم الله، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا هو كشف المعاني في المتشابه المثاني لابن جماعة رحمه الله تعالى وهذا اليوم هو اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر شعبان ومن عام 43 و400 وألف. السورة سورة الأحزاب، سورة الأحزاب لو أورد فيها المؤلف عددا يعني من المواضع نأخذ ما تيسر من في هذا اللقاء. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الأحزاب. مسألة قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، أفرد الذكور وجمع الإناث. جوابه أن إفراد الذكور لإرادة الجنس وعلم من إضافة الجمع إلى المفرد أن المراد جنس الأعمام والأخوال، لا عم معين أو خال معين، فكان الإفراد مع إرادة الجنس أخف لفظا وأفصح لما فيه من المقابلة بين الإفراد والجمع والذكور والإناث. أما جمع الإناث لفظا فلتعذر الإتيان بمفرده لقيد الجنس، إذ لو قيل بنت عمك أو بنات عماتك وبنت خالتك أو بنات خالاتك لاحتمل إرادة بنت معينة أو عمة معينة أو خال معين. والآية إنما سيقت لبيان المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة عليه، والإفراد يفوت به التصريح له بهذا المعنى المقصود.
يعني الآن واضح الإشكال، هو يريد أن يبين لك يعني لماذا جاء هذا اللفظ، يعني هو الآن يريد أن يبين كلمة الجمع والإفراد، أين الإفراد وأين الجمع؟ يقول في الذكور والإناث، أين الذكور؟ يقول العم مذكر والخالة مؤنث. يقول لما جاء في جانب الذكر عم، ما قال أعمامك، ما قال بنات أعمامك، قال بنات عمك، واحد جنس. وأما النساء قال عماتك. وكذلك الأخوال، لما جاء عند الذكور قال وبنات خالك، واحد. والنساء قال وبنات خالاتك، النساء الخالات. لماذا لما جاء في النساء جمع ولما جاء في الرجال أفرد؟ قال لأن أصلا كلمة المفردة في الرجال أصلا هي مضافة إلى معرفة فتفيد الجنس، تفيد الجنس، فأراد به الجنس. ولأن يثقل النطق بكلها مجموعة، أن يقول مثلا يقول وبنات أعمامك وبنات عماتك وبنات أخوالك وبنات خالاتك، فلما غير الأسلوب خف النطق في بها، قال إنه مفرد، والمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد صيغة الجمع أو يفيد العموم. طيب، يقول وقال وأما جمع الإناث لفظا فلتعذر الإتيان بمفرده، يقول وبناتي عماتك، ما قال بناتي عمتك. يقول يعني فيه يمكن قد يكون فيه ثقل، أو مثل ما ذكرنا من باب التنويع في الأسلوب، هذا ما ذكره المؤلف. طيب، عندك موضوع آخر في سورة الأحزاب؟
لا يا شيخ، بس موضوع واحد.
طيب، إذن ننتقل لسورة السبع، تفضل.
طيب، سورة سبع. مسألة قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفي يونس عليه السلام: في الأرض ولا في السماء. تقدم الجواب في سورة يونس عليه السلام.
نعم، هذه مرت معنا، ليش في يونس قال قدم الأرض، وفي هنا قدم السماء، هذه مرت معنا في يونس مرت، لا من أرادنا يعني الاستزادة نرجع إليها. نعم
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، وقال تعالى كذلك نجزي من شكر، وقال سبحانه وسيجزي الله الشاكرين. جوابه المراد هل يجزى، هل جوابه المراد هل يجازي بالظلم والمعاصي؟ حتما إلا الكفور، لأن المؤمن قد يعفى عنه ليجازي بمعصيته تفضلا عليه ولشرف الإيمان.
طيب، يعني هو الآن في مسألة يعني وهل نجازي إلا كفور، قال كذلك نجزي كل كفور، قال في آية أخرى كذلك نجزي من شكر، يقول يعني يقول هنا وسنجزي وسيجزي الله الشاكرين، يقول هل يجازى بالظلم والمعاصي حتما إلا الكفور؟ لأن المؤمن قد يعفى عنه فلا يجازى بمعصية تفضلا منه. يقول لماذا خص الله الجزاء والعقوبة للكافر فقط، وهل نجازي إلا الكفور؟ كذلك نجزي من قال كذلك نجزي كل كفور، وهل نجازي إلا الكفور؟ مع أنه قال في المتقين أو في الطائعين الشاكرين قال كذلك نجزي من شكر، فما معنى هذا الكلام؟ ما معناه؟ قال يجازي بالظلم والمعاصي حتما، لا يجازي إلا الكفور، لا يجازي إلا الكفور، لأن المؤمن تحت مشيئة الله قد يجازي وقد لا يجازي. يعني المؤمن الذي يعصي ويقع في المعاصي قد يؤاخذ ويجازى على معصيته وقد لا يجازى تحت مشيئة الله. الذي حتما يجازى هو الكافر، هذا بلا شك. أما المؤمن فلشرف، قال لشرف الإيمان لم يصرح بمجازاته، ولم يصرح بمجازاته. هذا هو رأيه، رأي المؤلف، أنه لما خص يعني ما وجه اختصاص الجزاء في حق الكافر ولم يذكر في حق المؤمن. نقول أولا قد يكون هذا لمناسبة السياق، هذا أمر. والأمر الثاني قد نجد آيات أخرى تصرح بمجازات المؤمن، مثل قول تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فمعنى من يعمل سوءا يجزى به يعني يدخل فيه الجميع. فلكن المؤمن لم يصرح الله به لكرامة الإيمان ولمنزلة وشرف الإيمان، هذا وجه، هذا الذي ذكره يعني السبب في ذلك. لو سألك سائل قال لك كذلك نجزي كل كفور وهل نجازي إلا الكفور، لماذا خص الكافر بالجزاء والمؤمن لم يذكر، مع أن المؤمن قد يجازى بسبب معاصيه؟ نقول لشرف الإيمان لم يصرح، وإلا قد يجازيه، لكنه لما كان معه الإيمان لم يصرح بذكر العقوبات. نعم طيب، واصل عندك موضوع آخر؟ هذا موضوع فقط، ها؟
أحسن الله إليك. نعم
طيب، سورة فاطر.
سورة فاطر، قال المؤلف رحمه الله مسألة قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وفي ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الآيات. جوابه أن المراد بآية فاطر مطلق الأمم كعاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم، وفي العرب من ولد إسماعيل خالد بن سنان وحنظل بن قفطان، وفي بني إسرائيل موسى وهارون ومن بعدهم، وقيل لم يخلو بنو آدم من نذير من حيث لم يخلو من بني آدم من نذير من حين بعث إليهم وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما نبي أو رسول. وآية سبأ المراد بهم قريش خاصة، وأهل مكة الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وآباؤهم لم يأتهم نذير خاص بهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، يعني الآن الإشكال في أي شيء؟ هو يريد يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قال الله عز وجل في آيات أخرى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني ما جاءهم نذير قبلك، ولتنذر قوم ما أنذر آباءهم. فهل يعني قريش وأجدادهم ما جاءهم نذير؟ وإلا والله عز وجل يقول ما من أمة إلا خلا فيها نذير. فيقول إن المراد بآية فاطر وهي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، المراد بها الأمم الماضية التي أرسل إليها الرسل كعاد وثمود ونوح وقوم إبراهيم، هؤلاء كلهم أرسل فيهم رسل. فمراد بآية فاطر أن الأمم الماضية ما فيه أمة من الأمم الماضية إلا وأرسل الله إليهم رسولا وأنذر ونذيرا. يقول حتى في قريش أرسل الله إليهم قبل محمد، من هو؟ قال إسماعيل، ثم قال وخالد بن سنان وحنظلة بن صفوان. خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان قيل أنهم أرسلوا أو يعني أنهم أرسلوا إلى أهل مكة، والصحيح أنها لم تثبت رسالتهم، لم تثبت لا في كتاب ولا في سنة، وإنما ما بعث إلا محمد بعد إسماعيل، ما بعث إلا محمد. الصحيح أنه لم يبعث لا خالد بن سنان، هذا كله يعني كلام يذكر في التاريخ ولم يصح. طيب قال وأما بنو إسرائيل ففيهم موسى وهارون وغيرهم من جاء بعدهم. بنو إسرائيل واضح أنها فيها أمم كثيرة. يقول آية 7 وهي وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يقول آية 7 المراد بها قريش خاصة، أنهم ليس المراد بها الأمم الماضية كلها، وإنما ما أرسلنا إليهم قبلك أي إلى قريش، فهي خاصة في أهل مكة، في أهل مكة. فهذا الجمع بين الآيات. وكذلك آية ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، المراد بهم أهل مكة، فأهل مكة لم يرسل إليهم منذ فترة في زمن الفترة، لم يرسل إليهم إلا محمد خاتم الرسل. فهذا توجيه الآيات. نعم هذا في فاطر. في عندك موضع آخر في فاطر؟
لا صلى الله عليك.
طيب ننتقل.
قال المؤلف رحمه الله سأقوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الآية، وفي الأنعام خلائف الأرض. جوابه أن آية الأنعام تقدمها ما هو من سياق النعم عليهم من قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فناسب الخطاب لهم في ذلك بلفظ التعريف الدال على أنهم خلفاؤها المالكون لها، وفيه من التفخيم لهم ما ليس في آية فاطر، لأنه ورد في آية فاطر نكرة فقال خلائف فيها، فليس فيه من التمكن والتصرف ما في قوله تعالى خلائف الأرض.
هذا مثل ما مر معنا كثير جدا، وهو النظر إلى سياق الآيات. يقول سياق سورة الأنعام في ذكر النعم نعم الله عز وجل، لما قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم من جاء بالحسن وغيرها، فناسب أن تأتي الآية بوجه من وجوه النعم وهي التعريف خلائف الأرض، يعني أضاف الخلائف إلى الأرض، فكأنهم يملكون الأرض وكانوا خلفاء في الأرض. أما آية فاطر فلم تكن في سياق النعم، ولذلك جاءت نكرة، قال خلائف في الأرض، وهذا يقلل من شأن الخلائف بخلاف آية الأنعام. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. طيب نأخذ سورة ياسين، تفضل.
سورة ياسين. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى ما أنذر آباؤهم، قوله تعالى ما أنذر آباؤهم إن جعلت ما كذا يا شيخ؟
نعم ما نافية.
إن جعلت ما نافية. فقد تقدم الجواب في فاطر إن جعلتها
وإن
مصدرية
جعل
أو
وإن جعلت مصدرية
وإن جعلتها كذا.
لا وإن جعلت عندك جعلتها إيه جعلتها وإن إينا. جعلتها
سمالي. وإن جعلتها مصدرية أو موصولة فالمراد كإنذار آبائهم فإن إنذار إسماعيل لم ينزل فيهم إلى زمن عمرو بن الحي.
أي يقول الآن عندنا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
بدون جواب سمالك.
عندك إيه ما عند إيه طيب هو يقول الآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هذه آيات ياسين. يقول إذا قلت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم نافية هذا تقدم في سورة فاطر قبل قليل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم بقول تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالنافية معناها أنهم لم يأتهم رسول تنذر قوما ما جاءهم نذير ينذرهم. فهذا واضح أن أهل مكة ما جاءهم نذير قبل محمد فإذا جعلتها نافية. أما إذا جعلتها مصدرية أو اسم موصول لتنذر قوما الذين أنذر آباؤهم أو لتنذر قوما كإنذار آبائهم فإن هذا متعلق بإنذار إسماعيل. يقول إنذارك مثل إنذار آبائهم الذين أنذرهم إسماعيل وهو النبي الذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولم يزل فيهم إلى أن جاء عمرو بن لحي الذي سيب السوائب والذي أتى بالأصنام من الشام ووضعها في مكة. هذا عمرو بن لحي هو الذي نشر الشرك في مكة وأتى بالأصنام من الشام ووضعها في مكة ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رآه في النار يجر قصبه أو يجر أمعاءه فقيل هذا عمرو بن لحي الذي سيب السوائب يعني ترك يعني حكم على بعض الإبل بتحريم أكلها وهي ما يسمى بالسائبة ونحوها. هذا معناه. طيب واضح المعنى تفضل اقرأ الذي بعده.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وفي القصص وجاء رجل من أقصى المدينة تقدم في القصص جوابه ونزيد هنا أن الرجل جاء ناصحا لهم في مخالفة دينهم فمجيئه من البعد أنسب لدفع التهمة والتواطؤ عنه فقدم ذكر البعد لذلك. وفي القصص لم يكن نصحه لترك أمر يشق ترك لم يكن نصحه لترك أمر يشق تركه كالدين بل لمجرد نصيحة فجاء على الأصل في تقديم الفاعل على المفعول المفضل. فجاء على الأصل في تقديم الفاعل على المفعول
لفضله
على المفعول الفضل كذي شيخ
لفضله
نعم
طيب
فجاء على الأصل في تقديم الفاعل على المفعول لفضله.
يعني هو يقول في سورة قصص وجاء رجل من أقصى المدينة وفي سورة ياسين جاء من أقصى المدينة لماذا قدم من أقصى المدينة؟ يقول تقدم الكلام عليه وهو هناك على الأصل وهنا على خلاف الأصل فقدم من أقصى المدينة وأخر الفاعل جاء من أقصى المدينة رجل. قال لأن هذا نصحه لقومه وليبين أنه لم يتواطى معهم لأنه جاء من بعيد ولأن هذا في الدين وهذا رجل نصحه رجل آخر خشية أن يقتل فهذا يعني عام وهذا خاص. هذا يعني له عدة وجوه له عدة أوجه. طيب نأخذ الموضع الذي بعده.
صلى الله عليك. مثلا قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وفي مريم ليكونوا لهم عزة كلا. وقال تعالى في الفرقان واتخذوا من دونه مضمرا. جوابه أن آية مريم وياسين وردتا بعد ضمير المتكلم فناسب الإظهار وآية الفرقان وردت بعد تكرار ضمير الغائب فناسب الإضمار للغائب لتناسب الضمائر والله أعلم.
أي نعم كان ينظر إلى السياق يقول في شيء صرح بالكلام وفي شيء أشير بالضمير. فإذا صرح بالكلام صرح باللفظ، إذا أظهر الكلام أظهر اللفظ، ولما أخفي بالضمير أخفي أيضا بالضمير. هذا الذي يعني ذكره في التفريق بين هذه الألفاظ. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بهذا الكتاب الجليل القدر، وهو كشف المعاني، كشف المعاني، وهو نقف عند سورة الصافات ونستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده، والله أعلم.